السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس 3 من مجالس شرح الكتاب 3 المقرر في هذا المعهد، وهو منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى قوله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وقبل الشروع فيما بعده، بعد إغلاق درس البارحة تأملت فيما لعلي استعجلت فيما ذكره السائل أو أحد السائلين من التعليق على قوله لمنازل الرضوان، أنها أيضا داخلة في قسم المضاف كما قال ابن مالك: ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال رحمه الله تعالى: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه المنزلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هي من أجل وأعظم المنازل، وعليها مدار حركة العباد، فإن العبد لا حركة له إلا بالمحبة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الحافل قاعدة في المحبة: فإن أصل حركات العالم إنما تقوم على هذه المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب فإنه تكون عنده أو يكون عنده الحركة. وقد قال الناظم رحمه الله تعالى ها هنا، يعني محبة الله تعالى، والتي هي فرض من فرائض الدين كما سيأتي معنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا، وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، يعني أن من منازل السائرين ومن طرقهم التي سلكوها منزلة المحبة، ومنها منزلة الود. ويقول بأن الإله قد ملأ قلوبهم بهذه المحبة، لأن هذا فضل من الله تعالى من جهة، إن أراد الناظم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمدهم بهذه المحبة، كما في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم. وإن أراد الناظم رحمه الله تعالى أنهم هم الفاعلون لهذا، بمعنى أنهم قد ملأوا قلوبهم بمحبة الله، وهذا هو ظاهر ما أراده رحمنا الله وإياه، فإنهم قد ملأوا قلوبهم بمحبة الله بسبب النظر في أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وقضائه وقدره، وكلما تأملوا في أفعاله كلما ازدادوا محبة له، كلما تأملوا في أسمائه وتأملوا في صفاته وتأملوا في قضائه وقدره وتأملوا في شرعه وتأملوا فيما يسر له ما يسره عليهم من العبادات والطاعات، وما فرضه عليهم من الواجبات، وما حرمه له عليهم من المحرمات، كلما ازدادوا محبة لله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى هنا بوداده، ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين أن المحبة لها 10 مراتب، ثم ساقها وساق المرتبة 5 منها، وهي المودة من الود، وهو صفو الحب، وهو صفو المحبة وخالصها ولبها، كما قال تبارك وتعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد قال ربك جل في علاه في كتابه الكريم وهو الغفور الودود، فالله تبارك وتعالى من أسمائه الودود، من أسمائه جل وعلا الودود، أي الذي يود عباده وأيضا يودونه، يعني من جهة كونه ودود بمعنى فاعل كما هو قول طائفة من أهل العلم، أو من جهة كونه مفعول أي أنه محبوب ومودود، وكلاهما لا مانع من حمل هذا المعنى عليهما. وهذه المودة من أصفى أنواع المحبة، وهي مرتبة علية في الحب. ثم ذكر المحبة والتي هي أيضا مرتبة من مراتب، من هذه المراتب العشر التي ذكرها الحافظ ابن القيم، أو إليها ترجع المحبة، لأن هذه العشر راجع إلى المحبة، إلى هذا المعنى العام أو إلى هذا اللفظ العام. وقد اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على من أراد أن يفسر المحبة أو أن يحدها بحد، فقال لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، يكفي أن تقول إن الله جل وعلا هو محبوبك وأن تعتقد حبه، فإن الحب من أعظم العبادات وأجلها، بل هو ركن في العبادة كما سيأتي معنا. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا وجوب محبته على عباده، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى أشد الحب وأكمل الحب، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأعظم الحب وأجل الحب وأقدس الحب الحب محبة الله تعالى، وهي فرض كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما أن من شروط لا إله إلا الله المحبة، أي محبة الله تعالى، فلا بد من حبه تبارك وتعالى، ولا بد من أن يكون الرب تبارك وتعالى أحب إلى الإنسان من هذه الأشياء كلها، فإن المحبة أصل التوحيد وروحه، كما يقول المصنف أي الناظم رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد. كيف لا يحب جل وعلا؟ وهذه أسماؤه، وهذه صفاته، وهذه أفعاله، هذا شرعه، هذا كتابه، وهذا قضاؤه، وهذا قدره. لا يزداد الإنسان بالتمسك به إلا محبة لله تعالى. وقد قال جل وعلا: يحبهم ويحبونه. فأهل الإسلام أهل السنة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، وعلامات محبة الله تعالى كثيرة كما ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وكذلك الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى كثيرة كما ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمقصود هنا هو الإشارة إلى هذه المعاني وإلى هذه المنازل التي ينزلها أهل الإيمان. والناظم رحمه الله أتبع الخوف والرجاء بالمحبة، فإنه لما ذكر الخوف والرجاء ذكر بعد ذلك المحبة، لأن هذه الثلاث هي أركان العبادة كما قرر ذلك أهل العلم، كما قرر ذلك أهل العلم. وقد قال طائفة من السلف: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن، فهو موحد مؤمن. هكذا قال طائفة من السلف. وهذه الأمور متلازمة، يعني المحبة والخوف والرجاء هذه أمور متلازمة، لا بد وأن تكون موجودة في قلب العبد. يقول شيخ الإسلام: أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل من عقد بسبب مادته، بسببه ومادته، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا عرفنا أن هذه الثلاث هي أركان المحبة، وأنه لا بد وأن تكون متلازمة في قلب العبد، فقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المؤمن على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، ولا بد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان. وأشرنا في الدرس الماضي إلى أن بعض أهل العلم يرى أنه في حالة الصحة والأمن يغلب جانب الخوف، ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من التساوي بينهما في قلب المؤمن، وممن قال بأن الخوف في حال الصحة والرخاء والأمن يكون غالبا الفضيل بن عياض رحمه الله، فقد قال كما ذكر عنه الذهبي في السير ورواه أبو نعيم في الحلية، قال: الخوف أفضل من الرجاء ما دام العبد صحيحا، من الرجاء ما دام العبد صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. هكذا يقول الفضيل بن عياض، على أن كثيرين من أهل العلم يرون أن الأمر لا بد وأن يكون مستويا إلا في حال قرب الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، ونص عليه الإمام أحمد: لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس، ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يتساويان، لا يرجح أحدهما على الآخر، قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم. وعلى كل حال فإن أثر الفضيل بن عياض رحمه الله محمول على ما إذا كان العبد يميل إلى الرجاء ويرخي لنفسه العنان من عدم الخوف من الله تبارك وتعالى. هذه الأركان الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله وجمعها متتالية، ألا وهي قوله: بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. إن الأسباب الجالبة لمحبة الله كثيرة جدا، فينبغي عليك أن تتأمل فيها، ومن أعظمها وأجلها التي تحدو بك النظر فيما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله ولطفه ورحمه ورحمته ومحبته وقدرته ولطفه بعبده، كل هذا كل آية تتأمل فيها تقودك إلى محبة الله، تقودك إلى محبة الله وإلى وداده جل وعلا، حتى يكون أحب إليك من كل شيء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك ذاكرا منزلة عظيمة هي متفرعة عن المحبة، وهي منزلة ذكر الله تعالى. فقد قال بعض السلف: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإن الناظم رحمه الله لما ذكر المحبة ذكر برهانها أو ذكر بعض براهينها، ومن براهين المحبة أن تكون ذاكرا للمحبوب، فلا يعقل أن تكون محبا وناسيا لمحبوبك، كما قال ويقول الناظم رحمه الله هنا: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. هنا ذكر منزلة الذكر وهي ذكر الله تعالى وعدم الغفلة. يقول: هم الذين قد أكثروا، لم يقل ذكروا بل أكثروا، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبين أن هذا الذكر يكون في كل حال من أحوالهم، فقال: في السر والإعلان والأحيان، فلا ينفكون عن ذكر الله. ولهذا قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأي حالة بقيت إذا كانوا يذكرون الله قياما ويذكرونه قعودا ويذكرونه على جنوبهم، ومع هذا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فلا ينفك ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، لأن به طمأنينة قلوبهم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وتذكر أن قول من قال: من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا أمر معلوم مفطورة عليه الفطر مجبولة عليه، وقد قال ربنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والأحاديث والنصوص الدالة على الذكر كثيرة جدا، وقد ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه الحافل الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة لذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من 100 فائدة، حتى أنه رحمه الله لما ذكر قول الرب جل وعلا فيما يرويه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. نعم، هذا ذكر الله تبارك وتعالى، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان هذا الذكر وبيان أهله. قال أبو الدرداء رحمه الله: لكل شيء جلاء أو جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله تعالى. يقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فقد الماء؟ وذكر تلميذه الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته أنه جاء يوما إلى أبي العباس ابن تيمية في المسجد وهو جالس يذكر الله من بعد الفجر إلى أن ارتفعت الشمس ولم يشعر به، فلما قضى ورده التفت فإذا بابن القيم رحمه الله فقال: أنت هنا؟ قال: نعم، منذ كذا وكذا. قال: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها انهارت قواي، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا ذكر العبد ربه فإنه لا بد أن يواطئ القلب اللسان، واللسان القلب، لا يكون أحدهما في واد والآخر في واد، بل لا بد وأن يجتمع ذكر الله تبارك وتعالى في القلب وفي اللسان. هذا هو ذكر الله جل وعلا الذي يحبه ويرضاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فالناظم رحمه الله يقول: وهم الذين قد أكثروا إكثار من ذكره، ومع هذا في السر والإعلان والأحيان. قال بعد ذلك رحمنا الله وإياه: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذه المنزلة وهي ملازمة الطاعة، ملازمة العبادة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية. وكان يقول: أعظم الكرامة، عليه رحمة الله، وهذه من أقواله التي زاحم بها السلف رحمهم الله تعالى جميعا، والتي قالها وكان لها الأثر البالغ في إصلاح كثير من الخلق. يقول عليه رحمة الله هاهنا: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا من الله على العبد بأن يلزم عتبة العبودية وأن يلزم طريق الاستقامة فقد سعد في الدنيا والآخرة. يقول هنا: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته، أي بفعل الطاعات والترك للعصيان. هذا حالهم وما هم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله في نصوص كثيرة من القرآن، وقد جاء في حديث ثوبان وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. وفي رواية: استقيموا ونعما إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، أو إلا مؤمن. محافظة على الطاعات، تقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا بد منها للمسلم، فبها حياته وبها نجاته وبها صلاحه في الدنيا والآخرة. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. هذا الحديث دل على أن هؤلاء العباد يتقربون إلى الله بالطاعات. ولهذا قال هنا الناظم رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ودأبهم يعني أنهم يتابعونه، فهم متابعون لهذه الأفعال، كما في قوله تعالى: تزرعون سبع سنين دأبا، أي متتابعات. فهم لا يتركون العبادة بل يلازمونها ويقيمون عليها، كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
وكما قال جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنصوص في هذا كثيرة. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عبادته عليه الصلاة والسلام قالت كان عمله ديمة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، كما أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويربيهم على هذا الأمر، وهذا الذي ساروا عليه، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام تلك التسبيحات قال للراوي كما في الصحيح ما تركتها حتى ليلة صفين، يعني أنه ما ترك هذا الذكر حتى في ليلة صفين. وهذا نفس كثير عن أئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فقد كان شغلهم الشاغل ودأبهم الدؤوب هو عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا جاء كثير، جاء في كثير من تراجم أئمة السلف، ليس في كل حالة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. يقول أبو الحسن الجراحي رحمه الله ما جئت إبراهيم بن حماد الأزدي إلا وجدته يقرأ أو يصلي. ولا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن ويرتله، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكذلك أسيد بن حضير كان رضي الله عنه في بيته يقرأ سورة الكهف في القصة المعروفة حتى اشتط الفرس خشي على ولده. وهذا النفس كثير، حتى قال الشافعي رحمه الله لأحمد بن صالح تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. وهذا أمر معلوم، وينبغي على طالب العلم أن يكون له خلوات وجلوات يتعبد فيها لرب العالمين بالذكر والتفكر وما أشبه ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم أو في الصحيحين في الثلاثة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ على عبادة الله، شاب نشأ على عبادة الله. فإذا من الله عليك بالشباب فإنه هو الغنيمة. يقولون أسباب الفراغ ثلاثة ورابعها خلوه وهو خيارها، وقد ذكروا أمنا ومالا وصحة، ولم يعلموا أن الشباب مدارها، ولم يعلموا أن الشباب مدارها. فانتبه لهذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الناظم هاهنا فعل الفرائض والنوافل دأبهم، أي عادتهم يتابعونها، ومع هذا قال مع رؤية التقصير والنقصان، يعني أنهم شاهدوا مشهد التقصير فعبدوا الله تبارك وتعالى وتقربوا إليه بجميع ما يستطيعون ويرضى به عنهم، إلا أنهم لا يزالون مشاهدين لمشهد التقصير، وأنهم لم يفعلوا شيئا من عبادة الله على المقتضى الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر، لأن العبد إذا استكثر العبادة وظن أنه قد أدى ما عليه فإنه ينقطع عنها ولا يواصل، لا بد من مشهد التقصير، لا بد أن يشهد العبد أنه مقصر وأما إذا نظر إلى نفسه بأنه قد أدى ما عليه وأنه لم يبق شيء فائت عليه فإن هذا يقطعه عن الطريق ويضعف همته ويضعه في أردأ المنازل، نعوذ بالله من ذلك. طالب العلم لا ينبغي له أن يلتفت إلى نفسه لا في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة، بل لابد أن ينظرها دائما في مقام التقصير. روى الخطابي في العزلة أن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، وهو فقيه أهل الكوفة في زمانه وكان يلقب به بعد زمانه عليه رحمة الله، يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على هذا الأمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وفضل. تأمل في ذلك، تأمل في هذه في هذا الحديث وفي أمثاله وأضرابه، لأن الله تبارك وتعالى له منن على العبد، له منن على العبد وله نعم على العبد. ما الذي أدى العبد من شكرها والقيام بحقها؟ كم قام لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أو حتى ترم قدماه، ثم تقول له عائشة: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان العبد ناظرا إلى نفسه منظر التقصير حمله ذلك على شكر الله تبارك وتعالى. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن العبد مهما بلغ من المنزلة ومهما ارتفعت درجته في العبادة وفي طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه لم يفي بحق الله. ولهذا المجاهدة أن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله وعلى فعل الطاعات، هذا مما يعينه على السير في هذا الطريق. جاء أن وهب بن منبه وبعض الآثار نذكرها من باب أننا ننظر إلى ما كان عليه بعض أهل العلم أو بعض الأئمة، علنا أن نقتدي بهم في بعض ذلك. جاء عن وهب بن منبه عليه رحمة الله ومغفرته أنه مكث أو لبث 20 سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا، بمعنى أنه كان يسرد القيام، يقوم الليل ويقوم ليلا طويلا. قد قال الله تبارك وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: قم الليل إلا قليلا. هذا العبد المؤمن ينظر إلى هذه المراحل وإلى هذه المنازل. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: أوصني. قال: كن الله في السراء والضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإن أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. انظر إلى ما يصير، لأنه لا بد أن يجاهد، أن يجاهد نفسه وأن ينظر فيما تؤول إليه وما يؤول إليها حاله مع رؤية التقصير والنقصان. لا تمن تستكثر، مهما عملت من العبادات مهما عملت من الطاعات فلن تؤدي حق الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقول أصغرها، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا الأثر يعني حسنه طوائف من أهل العلم، موقوفا عليه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الناظم رحمه الله منزلة جليلة القدر من منازل السائرين، وهي منزلة الصبر، فقال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر هو الحبس للنفس عن الجزع والتسخط، عن الجزع والتسخط. هذا الصبر من أعظم العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما الذي فعله هؤلاء السائرون؟ يقول الناظم: صبر النفوس على المكاره، يعني على المكاره التي تنزل بهم، وهذا في كل فعل يفعلونه. فإن العبد كما ذكرنا في شرح القواعد الأربع لا يخرج عن كونه إما أن يتقلب في السراء، أو أن يتقلب في الضراء، أو أن يقع في الذنب، فيقابل السراء بالشكر، ويقابل الضراء بالصبر، ويقابل الذنب بالاستغفار، كما جاء في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الصبر عند أن تنزل المصائب، عند أن تنزل الملمات، عند أن تحيط بك الشبهات والشهوات، لأن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة بفعلها، وصبر عن المعصية بتركها، وصبر على الأقدار المؤلمة. هذا هو الصبر. فإذا أحاطت بك الشبهات، وأحاطت بك الشهوات، وأحاطت بك المصائب، فاستحضر الصبر، استحضر الصبر، فإنه مما يعينك على لزوم هذا الطريق، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا صبر العبد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى فقد فاز فوزا عظيما. الصبر على الأقدار، وكذلك إذا صبرها عن المعاصي وجنبها المعاصي، فإنه قد وصل بها إلى أقصى المراحل، وحملها على أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. العبد إذا استحضر هذا النص أمامه في كل سراء وفي كل ضراء فإنه يتقلب في نعمة عظيمة. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة يميد بن مسعود رضي الله عنه قال هو العبد تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كثير من الناس يقول بأنه صابر لكنه كثير الشكاية. يقول رويم بن أحمد الزاحق الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الفرق بين الصبر وبين الرضا، وعلى أيضا التفريق بين أو البيان للشكر للشكر والصبر أيهما أفضل. هذا إن شاء الله تعالى ما سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي التقرير على هذا المتن وعلى هذا الدرس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى هو آخر الدروس في هذه المنظومة، فنختمها إن شاء الله تعالى بعد تيسير الله وفضله وامتنانه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وحتى تتهيأ الأسئلة نستمر على ما نحن فيه من القراءة في كتاب المولد العذب الزلال لشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى جملة من الأحاديث التي ذكرها رحمة الله عليه ومغفرته، ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي رواية فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة، طبعا كل الأحاديث هذه في صحيح مسلم كما أشار الشيخ، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا أو وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط، وهي كالتالي: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثالث، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الرابع، حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الخامس، حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه السادس، حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابع، حديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها الثامن، حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه التاسع، حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه العاشر، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الحادي عشر، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة وبحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا ظالمين جائرين. ثم ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه الفوائد، قال: فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام، هذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف التوفيق بين ذكر أهل العلم لفعل وهب بن منبه في إحياء ليلة بوضوء واحد إلى صلاة الفجر على وجه الإقرار، وبين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أولئك الثلاثة نفر الذي قال أحدهم له إنه يقوم الليل فلا ينام؟ هناك كلمة رائعة ونفيسة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عالق في ذهني، طرف منها ذكرها عليه رحمة الله عندما ذكر بعض أفعال السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذا النحو، ومن قراءة للقرآن في ليلة أو كثرة للعبادة أو ما أشبه ذلك، قال رحمه الله تعالى: والسنة أحب إلينا، يعني سنة رسول الله، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المعنى. فذكر قراءة القرآن، وذكر أن الأفضل أن تقرأ على وفق ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول: بارك الله فيكم، هل المليك من أسماء الله أم هو من باب الإخبار؟ لا، بل من أسماء الله تعالى، كما قال جل وعلا في آخر سورة القمر: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. يقول: ذكرتم أن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، فهل يصح أن نقول إنها أركان علاقة العبد بربه من باب أن هذا أوسع؟ لا، العبادة أولى من العلاقة، العلاقة ليس لها لفظ في الشريعة، وإنما العبادة، وهذا الذي ذكره أهل العلم، فيسعنا ما وسعهم إن شاء الله تعالى، ولا نزيد على ما قالوه، فإننا نحتاج إلى أن نتعلم وأن نحفظ وأن نفهم ما ذكروه، وأن لا نوسع الدائرة أكثر من ما ذكروا. يقول: هل يوجد فرق بين قولنا عن معصية الله وعلى معصية الله؟ يوجد فرق دقيق من جهة معاني الحروف وما تتضمنه من الفعل، ولا شك أن علم معرفة الحروف من أجل العلوم وأحسنها وأنفعها لطالب العلم، كما ذكر غير واحد يعني من أهل العلم ذلك. فاستعمال الحرف في المكان المناسب له هذا هو الصحيح، ولهذا نقول: صبر عن معصية الله لا على معصية الله، ونقول: صبر على طاعة الله. فإن كان السائل يشير إلى أنه حصل سبق لسان من جهتي فإن هذا يكون سبق لسان غير مقصود. يقول: ما الفرق بين المحبة والمودة؟ المودة أخص من المحبة. المحبة هي المعنى العام الذي ذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله أبى أن يضع لها حدا وعاب على من أراد أن يحدها. وهذه المحبة لها عشر مراتب، آخرها وخاتمتها وأعلاها مرتبة الخلة، ذكرها في روضة المحبين وفي غير في بعض كتبه الأخرى. فالمودة أخص من المحبة، ولهذا قال: هي صافي الحب وألطفه. في إعلام الموقعين قال نحو من هذا. نعم. يقول: العبد في طريقه إلى الله يتقلب بين إقبال وإدبار، ألا يترجح أن الخوف والرجاء يكونان تبعا لذلك لكل حالة مقامها؟ نعم، وهذا القول هو الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكنت أريد أن أذكره إلا أني ذهلت عنه فأنسيته، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لأنه لما تكلم على مسألة التغليب بين الخوف والرجاء قال بأن العبد طبيب نفسه، إن العبد طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه أن الخوف هو الأحوج إليه فإنه يغلبه، يغلب الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا كلام حسن ونافع. نعم. يقول: هل أحسن الله إليكم، هل يشترط في الذكر تحريك اللسان بمعنى أنه إذا ذكر المسلم ربه في قلبه لا يؤجر على ذلك؟ هذا ما نص عليه أهل العلم، من أنه لا بد من حركة اللسان، ولكن هذا الذي ذكرته يسمى بالفكر أو في التفكر، أما الذكر فهو حركة اللسان مواطئة للقلب، فإذا تفكر بقلبه فإنه إن شاء الله مأجور على ذلك. نعم. أنتم لا تريدون أن تتعبوا ولو شيئا يسيرا؟ هذا السائل يقول: ذكرتم أن المحبة لها عشر مراتب، الخامسة منها هي المودة، ما هي المراتب الأخرى بارك الله فيكم؟ يعني لا، يعني لن تتحمس، ذكرت أنها عشر مراتب، وذكرت المحبة والمودة على مقتضى ذكر الناظر، وذكرنا الكتاب التي هي فيه. حث نفسك، اذهب وانظرها في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ونحن أحيانا نذكر الكتب من أجل أن يرجع طالب العلم بنفسه إلى هذا الموضع، لأنه إذا رجع سيستفيد فوائد أخرى غير الذي أحيل إليه. يقول: بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. يقول: عذرا لم أفهم جيدا معنى الأحيان. الأحيان جمع حين، وهو البرهة من الزمان، وقد جاء في الصحيحين وذكرتنا بهذا أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا معنى الحين أو معنى الأحيان، ولا تحين مناص. نعم. هل انتهيتم؟ طيب. يقول: لو تفضلتم بإعادة قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعبد قبل أن تترأس، ولمن قاله؟ هذا الأثر قول الإمام الشافعي رحمه الله، اللهم يسر يا كريم. طيب، أنا كنت قد كتبته عندي، هو من الآثار التي كتبتها، لا أدري أين ذهب على كل حال. طيب، لعلك إن شاء الله ترجع إليه بما سجل من نعم، هذا هو. يقول لي أحمد بن صالح، قال أحمد بن صالح كما ذكر الذهبي في السير:
قال لي الشافعي: تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. يقول: ما الضابط الشرعي حتى يكون الشخص من الصابرين؟ ما ذكرناه له من أن يلزم عبادة الله وطاعته وأن تصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصابر إن شاء الله. لا تتجزع بلسانك ولا تتضجر من قلبك، يقول: هل يصح إطلاق المليك على البشر؟ لا بأس بهذا إن شاء الله إذا لم يستحضر في القلب في القلب في من أطلق عليه أنه منزل منزلة صفة الكمال. والعلماء رحمهم الله منهم من أجاز تسمية الخلق بأسماء الله تعالى مطلقا، ومنهم من منع في حالات، فمنعوا إذا عرف بأل إلا إذا كان في مقام الإهانة أو في مقام النقص، كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكما في قوله جل وعلا: قالت امرأة العزيز. فإذا كان في مقام الإهانة أو كان في مقام النقص فإنه لا بأس أن يستعمل معرفا بأل. وكذلك منعوا منه إذا استحضر فيه معنى الصفة، كما في حديث أبي شريح لما كان يتنى بأبي الحكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ذلك فقال: إن قومي إذا اختصموا احتكموا في شيء فحكمت بينهم فرضوا. فقال: ما أحسن هذا. ثم قال له: إن الله هو الحكم. ثم سأله عن أكبر أبنائه فقال: شريح، فكناه بأبي شريح. يقول: هل نفهم من الحديث القدسي لأن ليس علينا أن نعمل بالسنن قبل الاستمرار في الواجبات؟ نعم، إذا تعارض المسنون مع الواجب فإن المسنون مقدم على الواجب، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. فتبدأ أولا بالفرائض، فإذا انتهيت منها فعلت النوافل، هذا ما أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: القول الراجح في تقسيم العلماء لعبادة التوكل. هذا إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن التوكل بتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه درس القادم فيما سيذكره الناظم من منازل السائرين. وإياكم، نفع الله بكم أينما كنتم وإياكم. هل هناك تسبيح قلبي دون تحريك اللسان إذا دعت الضرورة لذلك، كالذكر في الأماكن التي يصعب فيها الذكر اللساني أو يحرم؟ نعم لا بأس، لكن قلنا هذا داخل من باب التفكر، وقد أجاز بعض أهل العلم الذكر في القلب في المواطن، وهذا منسوب إلى جماهير أهل العلم، في المواطن التي يكره أو يحرم فيها الذكر. يقول: هل الذي يشكو، ما فهمت هذه الكلمة، أو همّا أو غمّا أو إشكال عائلي؟ هل يعتبر غير صابر؟ وكيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه؟ نفهمه على أنه من باب الإخبار فقط، من باب الإخبار لعائشة رضي الله عنها. وإذا كان الإنسان يتضجر أو يخبر من باب الشكوى، من باب الشكوى، فإن هذا لا يليق به، ولا يصلح أن يشكو الله تبارك وتعالى لا إلى أحد من الخلق، على إلى أحد
من الخلق أبدا، بل يصبر ويحتسب، لا تشكون دهرا سطا، شكواكه عين الخطأ، واصبر على حدثانه، إن جاء يوما وامتطى، الدهر دهر الدهر دهر قلب، يوماه بؤس أو عطاه. يقول: ما معنى قوله يحببكم الله؟ يعني يحبكم، محبة الله تبارك وتعالى يؤمن به بها أهل السنة والجماعة، لا كيف لها نعلمه. يقول: لماذا بدأ المصنف رحمه الله نظمه بذكر السعادة؟ هذا ذكرناه مفصلا في أول شرح المنظومة، وأنه بدأ بمنازل بذكر السعادة لأنه أراد أن يذكر منازل السعداء، وأن الله تعالى قسم الخلق إلى قسمين ووضعهم على طريقين وانتهى بهم إلى نهايتين. كيف يعلم الإنسان أنه محب لله تعالى؟ هذا له علامات كثيرة جدا، ومن أظهرها وأجلها أن يكون عاملا بطاعة الله تبارك وتعالى، فإذا عمل بمحبة الله بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فإن هذا علامة على أنه يحب الله تعالى، فكل عمل فيه محاب الله وفيه مراضيه فإنه دليل على أن العبد يحب الله. ومن ذلك أن يلزم نفسه ذكر الله تعالى، أن يفعل الفرائض والواجبات كما مر معنا في الحديث القدسي، أن يحب الذين يحبهم الله، يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من العلامات، أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل هذه الأشياء إذا لزمها العبد وأحبها فإن هذا دلالة على محبته لله تعالى. يقول أن الرضا، هذا الرضا أيضا إن شاء الله تعالى هو درس الأسبوع القادم، إنما ذكرته عرضا في سبب أثر بعض الأئمة عندما قلنا إن الرضا هو التلذذ بالبلوى. فيقول: فهل يظهر من حادثة إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول تلذذ بهذه البلوى؟ لا نستطيع أن نقول بهذا، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام أهل الرضا، لأن الرضا أرفع درجة من الشكر. يقول: أحسن الله إليكم، الملك والمليك اسمان لله تعالى، فلماذا يستعمل بعض العلماء اسم المليك في كلامهم عن ملوك الدنيا ولا يستعملون كلمة الملك؟ الله أعلم لماذا يستعملون هذا، قد يكون مما درج على ألسنتهم أو اعتادوه في بلادهم أو ما أشبه ذلك، وكلها من أسماء الله تعالى كما ذكرنا لك الآية في آخر سورة القمر. نعم. يقول: أريد توضيحا أكثر حول كون منزلة المحبة أصل المنازل، وهل يستلزم ذلك أن تكون أعلى، كون منزلة المحبة أصل المنازل وهل يستلزم ذلك أن تكون أعلى المراتب؟ عندما يقال لك هذا أصل الشيء، بمعنى أن الأمور الأخرى راجعة إليه، وهذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم وكلام أئمة الإسلام، على أن أصل صلاح العالم وأصل فساده في الحب والكره، ليس فقط في مثل هذه المسائل التي نحن بصددها. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله وأطال في كتابه قاعدة في المحبة، وهو من ألذ كتبه التي يستمتع بها في الحقيقة، وهو مطبوع في مجلد لا أذكر قدر 200 صفحة أو حولها، قد كنت قرأته قبل سنوات في يوم واحد في حالة سفر، فإذا بدأه الإنسان
لا يستطيع أن يتركه. إذا بدأ الإنسان هذا الكتاب فإنه لا يستطيع أن يتركه، وفيه فوائد جليلة، تعريفات وتحقيقات ومسائل يحتاجها كل طالب علم. يقول يعتبر، هل الذكر يعتبر من الكلام الذي يفرق بين الصلاتين وهل هو داخل في تغير المكان؟ بارك الله فيكم، ما فهمت هذا السؤال. هل الذكر يعتبر من الكلام الذي يفرق بين الصلاتين؟ ما فهمت هذا السؤال، لعل صاحبه إن شاء الله يصيغه في موضع آخر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.